مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي على
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد قليل. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. عند 8:14 نقدم إليكم أوراق من التراث، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني. من مأدبة القرآن تستمعون إليها عند 8:43، وبعد ذلك نقدم إليكم درر البلاغة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 ولمدة 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم شعراء أهل المواد. عند 10:38 نقدم إليكم أثير الحكاية، أما عند 11:00 تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 20 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، أحبتنا الأفاضل، متابعي برنامج المنتدى الإذاعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج المنتدى الإذاعي لهذا اليوم الثلاثاء من أيام شهر شوال المعظم. حياكم الله وأهلا بكم، وندعوكم للتواصل معنا والمشاركة. اسمعنا أصواتكم وتعليقاتكم على مختلف الأحداث والقضايا التي ترغبون بالحديث عنها لمستمعينا الأحبة متابعي برنامج المنتدى. موقعنا على الانترنت هو arabicradio.net، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو تهران أو @ تهران Arabic Radio. نحييكم من جديد أحبتي الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء المنتدى الإذاعي. إن شاء الله نقضي عن هذه الدقائق المخصصة لبرنامج المنتدى الإذاعي، ونتحدث عما كتبتموه، ونستمع إلى أصواتكم إن شاء الله في هذا البرنامج. اسمحوا لي أحبتي الأفاضل في البداية أن أقرأ لكم مشاركة الأخ أبو فاطمة من طهران، وهو يبعث لنا برواية من روايات الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث يقول: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. الشكر موصول لعزيزنا أبو فاطمة على هذه الرواية التي افتتحنا بها لقائنا لهذا اليوم باسم الإمام أمير المؤمنين وبتعاليمه إن شاء الله تكون حياتنا علوية وأفكارنا ومشاعرنا إن شاء الله تكون هكذا بإذن الله تعالى.
تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @ تهران Arabic Radio.
طيب، هناك مشاركة من الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان يبعث لنا بمشاركة تحت عنوان أصل كلمة الكلاوات. يقول: كانت الخدمة العسكرية الزامية على جميع العراقيين للقتال ضمن الجيش العثماني، فتأتي الجندرمة العثمانية تجوب الأسواق والطرقات وتقبض على أي شاب أمامهم لتأخذه للخدمة في الجيش، باستثناء الزوار الإيرانيين باعتبارهم ضيوف على أراضي الدولة العثمانية. ما يميزهم هو ارتداؤهم لغطاء الرأس المميز يسمونه كلاو، لكن بعد فترة لاحظوا بشكل غريب كثرة من يرتدون هذا الكلاو، فأثار انتباههم ذلك، وسرعان ما اكتشفوا أن معظمهم عراقيين ولكنهم يرتدون الكلاوات الإيرانية للهروب من الجندرمة العثمانية للإفلات من قبضتهم. فقال العثمانيون: من أين لكم هذه الكلاوات؟ ومنذ تلك اللحظة صار العراقيون يستخدمون كلمة كلاوات للدلالة على الخداع والاحتيال. طبعا هناك أيضا صورة للزوار الإيرانيين في العراق وهما يرتديان الكلاوات. نعم، صورة قديمة جدا. نعم، كما يقول الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان، أصل هذه الكلمة، نعم تعرفنا عليها. شكرا جزيلا للأخ أبو جهاد من سلطنة عمان. وأيضا هناك رواية لعزيزنا أبو جهاد عن النبي، أو قال نبي الله موسى عليه السلام: يا رب أخبرني عن آية رضاك عن عبدك. فأوحى الله تعالى إليه: إذا رأيتني أهيئ عبدي لطاعتي وأصرفه عن معصيتي فذلك آية رضاي. المصدر علام الدين، صفحة 26. شكرا للأخ أبو جهاد من سلطنة عمان. من العراق أيضا يشاركنا أخونا الفاضل قحطان: كل الطرق مراقبة بأجهزة ضبط السرعة إلا الطريق إلى الله تعالى، مكتوب عليه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فأسرع فيه كما شئت فإن منتهاه الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. شكرا جزيلا على هذه الهمسة الصباحية الأخ قحطان من العراق. ومن البحرين الأخ أبو حسين يقول: ثلاثة لا ترتاح حتى يغادرونك: الوسوسة والدين ورفيق السوء. ثلاثة إياك وصحبتهم: الأحمق وقليل الهمة وقليل المروءة. وثلاثة لا تستمع إليهم: الكذاب والنمام وشاهد الزور. وثلاثة لا تصاحبهم: الحسود وصاحب العين وغاضب الوالدين. وثلاثة لا تفتك آراؤهم: المحافظ على صلاته، الجواد الكريم وراضي الوالدين. أبو حسين من البحرين، شكرا لك.
في الدول الغربية تحدد العلاقات بين الجنسين حسب القوانين المدنية والقيم الاجتماعية المعتمدة، ومع ذلك قد تختلف هذه العلاقات عن العلاقات في المجتمعات التي تلتزم بالمبادئ الدينية بشكل أكبر. وكما نعلم، فإنه من المنظور الديني الإسلامي أن هناك حدوداً وقوانين تحكم العلاقات بين الجنسين، ومن تلك القيم والتعاليم الحفاظ على الحياء وعدم التعرض للمواقف التي تثير الرغبة الجنسية، ويتم ذلك عبر الالتزام بالزواج كوسيلة شرعية للتعبير عن العلاقات الحميمية بين الرجل والمرأة، والالتزام بالحياء والأدب عند التكلم والتعامل مع الجنس الآخر. ففي بلاد الغرب مسألة الاختلاط بين الجنسين مسألة طبيعية تحصل في مختلف الأماكن كمكان العمل أو الدراسة أو غيرها. وبالنسبة للإنسان المسلم تحدد هذه العلاقة بالحدود المسموحة في تعاليم الشريعة، وتقتصر على التعامل الضروري فقط، والمفروض بأن لا تتطور العلاقة إلى حد التمادي في صداقة مثلا لتدخل في المجال المحذور. ففي أغلب الأحيان يمكن للشخص تحديد هذه العلاقة من خلال شرح بعض الأمور لزملائه في العمل أو الدراسة، وتحديد طبيعة هذه العلاقة من اليوم الأول لكي لا يقع في إحراج يجبره على تعدي حدود التعامل مع الجنس الآخر. في الختام يمكن القول أن هناك توازنا دائما بين القيم الدينية والثقافية والقوانين المدنية في تحديد حدود العلاقات بين الجنسين في دول الغرب، وهذا التوازن يتطلب فهما دقيقا للقيم والمبادئ التي ينطلق منها كل فرد في تصرفاته وسلوكياته. مع تحياتي، علي محمد جواد الطريحي، هولندا.
نعم، شكرا جزيلا للأخ العزيز علي محمد جواد الطريحي على هذه المشاركة وإبداء الرأي فيما يتعلق بالموضوع الذي يعني تناولنا هذا الموضوع على ما أعتقد في لقاء دنيا الشباب بخصوص موضوع العلاقات بين الجنسين، والمجال مفتوح للأحبة أن يبادروا ويشاركوا في هذا المجال. بالطبع لا أحد يعني يختلف، يعني ليس هناك اختلاف في أن هذه العلاقات يجب أن تكون محدودة. أصحاب العقول، أصحاب الإنصاف في الفكر هكذا يرون، ولذلك نحن نرى أن حتى في القوانين البشرية هناك أيضا حدود، سواء يعني توسعت هذه الحدود أو تضيقت هذه الحدود، المهم أن هناك حدود. إذا كانت هذه الحدود يعني حدود دقيقة جدا في قيمنا الإسلامية، في قيمنا تعاليم أهل البيت عليهم السلام، في تعاليم القرآن الكريم، فهذا أكيد نابع من إرادة الله سبحانه وتعالى، باعتباره هو الأعرف بمصلحة الإنسان، بمصلحة كلا الجنسين الذكر والأنثى. فعندما يحدد هذه الحدود فهناك أكيد يعني حكمة ربانية. وحقيقة نحن يوما بعد يوم تكتشف لنا هذه المصلحة الإلهية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في تطبيق هذه العلاقة، أن تكون مقننة ومقيدة وليست مفتوحة. فالانفتاح والإباحة لهذه العلاقة في الغرب نجد بأنهم يعني إلى أين وصل بهم الحال، بحيث يعني نجد بأنهم يستغنون عن الجنس الآخر ويلجؤون إلى أشياء أخرى يعني يندى لها جبين الإنسانية. على أي حال أشكرك أخ علي محمد جواد الطريحي على هذا الموضوع وهذا التعليق. من إيران الأخ أمير تحدث عن أجمل الحكم، يقول: لا تبادل الكراهية بالكراهية مع أحد، أحرجه بالطيب فيصبح بين أمرين، إما أن يكفيك شره أو يخجل ويتحول إلى صديق. عش حياتك كما تحب، ستبحث يوما عن كل الذين عشت لأجلهم ولن تجدهم. عش حياتك على مبدأ كن محسنا حتى وإن لم تلق إحسانا، لأن الله يحب المحسنين. الاحترام 10 أجزاء، 9 منها في الصمت، والعاشر اعتزالك لصغار العقول. قرار اليوم: لا تظلم نفسك مع من لا يستحقك. أنت تستحق شخصا يعاملك كل يوم على أنك شخص يعني الكثير له، عندما لا عندما يناسبه الأمر فقط. شكرا للأخ أمير على هذه المشاركة وهذه الحكم الجميلة. طيب، مشاركة الأخت الفاضلة فاطمة من السعودية. نعم، أقرأ هذه المشاركة بعد لحظات.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
أنتقل إلى مشاركة الأخت من السعودية فاطمة. نعم، تتساءل، تقول: هل تعلم الفرق بين إبليس والشيطان في القرآن؟ تقول: الشيطان تسمية عامة تطلق على كل كائن مضر يعمل على الإغراء سواء كان من البشر أو غيره، بينما إبليس اسم علم يطلق على شيطان خاص دون غيره من الشياطين. ولفظ الشيطان أصله شطن أو شطن، يعني الخبث، والشيطان هو الكائن المتمرد المناهض للحق من الإنس والجن. أما إبليس هو اسم خاص للشيطان الذي أغرى نبي الله آدم عليه السلام وأخرجه من الجنة. بحسب الاستخدام القرآني لللفظ، فإن لفظ الشيطان يمكن إطلاقه على كل كائن مؤذن يلحق الضرر بالبشر ويزرع الفرقة، وكما قال الله تعالى في الآية 91 من سورة المائدة المباركة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أطلق القرآن الكريم لفظ إبليس على كائن خاص دون غيره من الكائنات، بينما أطلق تسمية الشيطان على كل كائن أراد بالبشر الضرر من الجن والإنس. فقال تعالى في الآية 112 أو 12 من سورة الأنعام المباركة: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وهكذا يتبين الفرق بين لفظي إبليس والشيطان من منظور القرآن الكريم. أحسنتم، معلومة قرآنية جميلة جدا ومفيدة إن شاء الله. الأخت فاطمة من السعودية، شكرا جزيلا لك. طيب، إلى الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، بعث لنا بمشاركة صوتية واخترنا من مشاركته الصوتية هذا المقطع نستمع إليه.
مطيعة لإسرائيل، تأتي إيران الدولة الغير عربية والتي هي دولة جمهورية إسلامية، جمهورية إسلامية عملت بمبدأ الإسلام، مبدأ الدين، مبدأ العقيدة، وأرسلت مسيراتها وأرسلت طائراتها وصواريخها بأكملها لضرب معاقل إسرائيل. إسرائيل التي كانت خائفة كلها تحت الأرض، كانت الشعب الإسرائيلي كان تحت الأرض، الكيان الصهيوني بالكامل كان تحت الأرض. نتنياهو كانت في ملجأ كبير عند ملياردير أمريكي في القدس، في ملجأ محصن طبعا ضد الضربات النووية. كانوا يعتقدون أنها هذه ليلة القيامة عليهم. هل تعلم سيد الفاضل، هذه الدولة الإسرائيلية التي ضربت سبع دول عربية، سبع دول عربية ضربتها في حرب 67، أسقطت صحراء سيناء من مصر واحتلتها، أخذت الجولان من سوريا في أيام الأتاسي واحتلتها، واجتاحت بحيرة طبرية، وأسقطت الضفة الغربية من الأردن واجتاحت نهر الأردن، وأفقرت الأردن في ذلك الوقت، وأخذت مزارع شبعة في 6 أيام فقط، ولم تستطع الجيوش العربية بأكملها من محاربة إسرائيل إلا حربا، يعني فقط تقول حربا خجولة، حرب 73، وأسقطها السادات بخيانته وعمالته لكسنجر. الأمر الآخر، الذين يتشدقون، أنا أقول وأوجه كلامي إلى الأقزام، إلى السخفاء، إلى السفهاء، الأقزام، العملاء الذين كانوا إسرائيليين أكثر من إسرائيل، والذين كانوا يهودا أكثر من اليهود، إلى الخليج، إلى السعودية، إلى الكويت، إلى الإمارات، إلى البحرين. هذه الشعوب التي أصبحت شعوب مطبعة، مع احترامي للشخصيات الطيبة، والتي تبلغ فقط نسبة 5% إلى 10%، يريدون فقط تسخيف وتصغير الهجوم الإيراني على إسرائيل بشتى الوسائل، بشتى الإمكانات، بأكثر الأمور يريدون تصغير وتصفير قيمة الهجوم الإيراني في تلك الليلة العظيمة. الغريب العجيب أن إسرائيل تقول إنها ليلة مرعبة على إسرائيل، صحيفة دعوت أحرونوت تقول إنها ليلة مصيبة على إسرائيل، أمريكا تقول إنها لم تكن بالحسبان، ضربة غريبة مؤلمة وتاريخية. صحيفة واشنطن بوست تقول إن الضربة الإيرانية عبارة عن غارة تاريخية لم تحصل في التاريخ على إسرائيل، ويأتون أقزام صغار من الشعوب العربية التي غسلت أدمغتها من أجل الكيان الصهيوني، من أمثال الأنظمة وخصوصا الأنظمة الخليجية التي تقود الآن منصات ضد الجمهورية الإسلامية، يقولون والله إنها مسرحية. طيب يا عمي، راونا فد مشهد من هذه المسرحية، مشهد واحد من هذه المسرحية، وصيروا شرفاء، وصيروا شرفاء مثل الجمهورية الإسلامية، وضربوا الكيان الصهيوني في الصفعة من أجل نساء غزة. أيها الأقزام، أيها العملاء، لو كنتم تريدون أن تحفظوا غزة، لماذا لم تتحرك مصر وهي أقرب من إيران إلى إسرائيل؟ مصر التي لديها جيش قوامة مليونين جندي، لمن تستخدمه يا أيها السيسي؟ تستخدمه لمن؟ ومتى سوف تستخدم جيشك البالغ مليونين جندي؟ ورفح قربك، وفلسطين قربك، وقطاع غزة قربك، وتأتي دولة الجمهورية الإسلامية العزيزة والتي تبلغ عن غزة 3000 كيلومتر، وتساعد غزة، وتمد المقاتلين بالسلاح، وتمد الشعب الفلسطيني بالغذاء، والشعوب العربية والأنظمة العربية غسلت أدمغتها غسيلا تاما، ولم تنصر القضية الفلسطينية ببنت شفة، بل تقول إنها مسرحية. طيب أنتم عندما تقولون أن إيران متفقة مع إسرائيل ومتفقة مع أمريكا، هذا فلنفرض جدلا إذا كنتم تقولون ذلك، هذا يعني أنكم تعترفون بقوة إيران، تعترفون بثقل إيران الجغرافي، وثقل إيران الحاكم، وثقل إيران السياسي، وثقل إيران العقائدي، على أنها دولة مرعبة مخيفة تريد إسرائيل أن تتفاوض معها حتى تضرب إسرائيل في بطنها وتضرب داخل بلادها. حقيقة من شدة غباء هؤلاء لا يعلمون أنهم يمدحون الجمهورية الإسلامية بدل أن يذمونها، لكن الحقد الذي ملأ أعينهم، الحقد الطائفي، والله يا سيدي لن يطهروا هؤلاء ولن ينظفوا، ذلك لأنكم رجال ضد إسرائيل، وإنكم من شيعة أهل البيت لا أكثر ولا أقل. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وللأسف كم من اليهود العرب الذين عندنا وهم بلباس مسلم، ألا لا بارك الله فيهم ولا أنا لهم الله شفاعة رسوله يوم المحشر. شكرا جزيلا لكم، وموفقين ومتباركين على هذه الضربة الحيدرية العظيمة، وإن شاء الله وما النصر إلا من عند الله العلي العظيم. تحياتي لكم سادة الأفاضل،
حياكم الله. شكرا جزيلا للأخ العزيز الدكتور السيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة الجميلة بخصوص الرد الإيراني على الكيان الصهيوني، هذه الضربة أو هذه العمليات العظيمة البطولية التي كسرت الهيمنة وهشمت الهيمنة المزيفة الإسرائيلية، بخصوص ما تفضل به أيضا دكتور ياسر أن هناك تواطؤ لبعض حكام العرب مع العدو. هذا الأمر إذا كان خافيا في زمن من الأزمنة، اليوم يعني أنتجت وأثمرت كل هذه الدماء التي أريقت في غزة واليوم حقيقة كل هذه الدماء كشفت هذا التواطؤ، كشفت هذه المؤامرات الخبيثة التي تجري خلف الكواليس مع بعض حكام العرب. يعني المصادق البارزة لا يحتاج إلى أن نستعرضها في هذا اللقاء. فعموما مدحونا أو ذمونا فلا يهمنا مدحهم ولا يهمنا ذم الآخرين، المهم أن نعمل وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى، وفق ما نعرفه من واجباتنا في هذا العصر وفي هذه الظروف. وآخرا وليس آخرا نقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم، في فقرة للمستمعين ما يطلبون بإمكانكم التواصل معنا وتقديم طلبكم للاستماع إلى أنشودة معينة، تذكرون اسم الأنشودة وإن شاء الله نحن نسعى لبث هذه الأنشودة ضمن لقاء برنامج المنتدى الإذاعي. الآن نستمع إلى صوت من أصواتكم وطلب من طلباتكم الغالية.
السلام عليكم، أنا نور من طهران، أحييكم وأشكركم على برامجكم المهمة. أطلب نشيد سلاما يا فرج الله من رادود علي مرهون، شكرا لكم.
حياك الله، شكرا جزيلا لك يا الأخت نور من طهران على مشاركتك وهذا الطلب. نشيد سلاما يا فرج الله للرادود علي مرهون، نستمع إلى هذا النشيد.
اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا غيبة ولينا كثرة عدونا وقلة عددنا. مهدي الفرج مهدي الفرج،
خذ أيادنا إليك ننادي يا سيد العجل، قد أتيناك يا سيدي ودمعنا قد انهمل، وننادي العجل يا مهد الروح فداك، متى نراك سيدي يشرق في عالمنا سناك،
متى
خلفك كلنا نصلي نسمع دعاك،
متى
يا ابن فاطم ترانا
نحن نراك،
وكلنا نسلم عليك
سلام يا مهدي، متى ترانا ونراك سلام يا مهدي، نجدد العهد معاك سلام يا مهدي، أنصارك كل أفداء.
عشاق الله جئنا بإيمان، فأقبلنا عبيدا مثل سلمان، يا مهدي انظر لنا بإحسان، أنصار اكتبنا وأعوان
نترك هذا اللواء.
حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مأواكم ومثواكم إن شاء الله. استمعنا إلى نشيد سلاما يا فرج الله للرادود علي مرهون بطلب الأخت الغالية نور من إيران. تحية طيبة لها مرة أخرى، وتحية لكم طيبة، وتحديدا تحية للأخ غزوان علي عبد الله من العراق. أول هو يشكر الأخ أبو جهاد على معلومة الكلاوات، ظاهر يعني المعلومة كانت لافتة للانتباه للأخ غزوان، وأيضا طبعا إلنا كذلك. وهناك مشاركة للأخ غزوان يقول: عندما يجلس الإنسان مع نفسه ويراجع دفاتر أيامه يجد فيها أشكالا وألوانا من البشر، منهم من مد له يدا تنقذه في ساعة محنة، ومن دفعه بأخرى إلى مصير مؤلم. سوف تكتشف وأنت تراجع دفاتر أيامك وأن هناك من غرس في أرضك شجرة، وأن الشجرة كبرت وصارت لها ظلال وثمار، وستكتشف أن هناك من غرس في قلبك سهما. البعض يترك لك رصيدا غاليا من الذكريات، كلما تلتفت حولك وجدت منه دائما شيئا جميلا يحيط بك، والبعض الآخر لا يترك لك سوى الأسى، ولهذا لن يكون غريبا عليك أن ترحل من ذاكرتك عشرات الوجوه، وتختفي عشرات العناوين، وتتلاشى ملامح كثيرة، لكن تبقى أمامك بعض الوجوه التي لا تفارق عينيك أبدا، التي كلما تذكرتها ابتسمت. شكرا أخ غزوان علي من العراق من ميسان. بالمناسبة لذكره قضية المعلومة التي تفضل بها الأخ أبو جهاد، هناك حقيقة جميلة جدا هذه المفردات وبعض المصطلحات التي تنتشر في مختلف البلدان العربية، تحديدا مثلا في العراق هناك بعض الكلمات إذا لم يكن الشخص يعني من داخل الثقافة العراقية ويكون عربي ولكن خارج عن البيئة العراقية، فلربما يعني يجهل معنى تلك المصطلحات وتلك المفردات. على سبيل المثال مثلا يقال في اللهجة العراقية مثلا ليش أو بلكت أو شعليك أو هواية، أو مثلا مفردة طس وما إلى ذلك من هذه المفردات. لا بأس إذا الإخوة في العراق إذا لديهم مجال يكتبوا لنا عن هذه المصطلحات ومعانيها، ولربما تأسيسها ورواجها فيما بين الناس، من أين أتت هذه المفردات، حتى حقيقة تكون معلومة جميلة جدا نافعة ونستفيد منها إن شاء الله، وتكون سبب لي يعني التواصل الثقافي بيننا وبين سائر الإخوة العرب.
الرحيم. السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران وعلى المستمعين جميعا ورحمة الله. إن أخطر ما يخشاه المستعمر والمستثمر والدول الإمبريالية هو الشاب المسلم المتسلح بسلاح العلمي والثقافة والعمل والبصيرة والحثمة والوعي والمتواجد في الساحة دائما. يعتبرون أن هذا الشاب هو أخطر من السلاح النووي، لأن الأمم دائما تنهض بشبابها، تتطور بشبابها، فلذلك تجد الجمهورية الإسلامية مثلا اشتغلت على هذا الموضوع ورفزت على دور الشباب، أمدتهم بالوعي والعلم والبصيرة. دائما تجد الشاب المسلم الإيراني متواجد في الساحة وواعي ويمتلك البصيرة والحكمة ومتسلح بسلاح العلمي، فلذلك حققت الجمهورية الإسلامية ومنذ سنوات ما يسمى بالاضطفاء الذاتي. دائما البلدان التي تحقق الاضطفاء الذاتي هي البلدان التي تثون خطرا في نظر المستعمر عليها، لأنها ليست بحاجة إليه، ولا يستطيع أن يملي عليها شروطا، ويستطيع أن يفرض عليها ما يشاء. فهي حرة في المجال الاقتصادي ومثفية ذاتيا، وهي حرة في مجال التسليح، ولا يستطيع أن يفرض عليها شروط لعقد صفقة لشراء سلاح معين، وهي حرة في المجال الاقتصادي الزراعي، يعني تصنع قوتها بنفسها. فلذلك هذه الشعوب هي تعتبر خطر في نظر المستعمر عليه. فذلك دائما الشاب الواعي هو ثروة عظيمة للبلدان التي تمتلك مثل هذا شباب واعي ويمتلك الحكمة والبصيرة ومتواجد في الساحات دائما. يعني أحد الشعراء هو أبو القاسم الشابي يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينتصر، إلى أن يقول: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فثالثة قالت لي الفائنات وحدثني روحها المستتر، وقالت لي الأرض لما سألت: أيا أم هل تثرهين البشر؟ أبارط في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ رثوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان، ويقنع بالعيش عيش الحجر. والسلام عليكم ورحمة الله. فاضل القناص، العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأخ فاضل القناص من العراق على مشاركته وحديثه عن أهمية التسلح بالعلم والعمل، وكما وصفه أخطر سلاح بوجه الأعداء هي سلاح العلم والعمل. وبشكل عام، إذا أراد أي شخص، إذا أراد أي مجتمع أن يكون عظيما، أن يكون قويا في العالم، فإن ذلك لا يمكن إلا من خلال العلم، إلا من خلال تواصل أهل العلم وذوي العقول، حتى يعني تكون هناك مجالات للتحول والتطور، ولا أن نتذرع بالذرائع الموجودة. مثلا نحن في حصار، نحن في مقاطعات، العدو لا يسمحنا، إمكانيات قليلة، هي هذه الظروف الصعبة هي التي تكون منتجة، وهي التي توفر هذه الفرصة. الجمهورية الإسلامية بفضل الله وبفضل كل يعني هذه الجهود التي بذلت خلال أيام عمر الثورة الإسلامية، عاشت مسألة الظروف، عاشت ظروف الحصار والمقاطعات الاقتصادية، ولكنها استطاعت أن بحسب بعض الأرقام أن يعني وصلت البلاد إلى المركز 17 في العالم في ما يتعلق بقضية إنتاج العلم. على أي حال، شكر مرة أخرى للأخ فاضل القناص من العراق، وإلى مشاركة الأخ عارف من اليمن. قواعد التعامل مع الشدائد: القاعدة الأولى، لست وحدك. القاعدة الثانية، لا يقدر الله شيئا إلا لحكمة. الثالثة، جالب النفع ودافع الضرر هو الله، فلا تتعلق إلا به. القاعدة الرابعة، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. القاعدة الخامسة، اعرف حقيقة الدنيا تسترح. القاعدة السادسة، أحسن الظن بربك. القاعدة السابعة، اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. القاعدة الثامنة، كلما اشتدت المحنة قرب الفرج. القاعدة التاسعة، لا تفكر في كيفية الفرج، فإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه بشكل لا يخطر على بال. والقاعدة العاشرة والأخيرة، عليك بدعاء من بيده مفاتيح الفرج. جميلة جدا هذه القواعد للتعامل مع الشدائد، بعثها لنا أخونا العزيز عارف من اليمن، مع الشكر الجزيل له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد اهتمت جمهورية إيران الإسلامية بالشباب منذ أول لحظة انتصرت فيها، واعتبرت الشباب هم العنصر الفعال والمهم في حركة دورة الحياة والإنتاج المثري، والذي يصب في خدمة عجلة الإنتاج الفعلي الحركي والاقتصادي والوطني من الرياضة وإحراز الجوائز الفضية والذهبية والمراكز الأولى والإنتاج السينمائي والمسرحي والفني. وهكذا يجب أن يكون ديدن الشعوب مع جماهيرها وشبابها من أجل دفع حركة التطور والامتياز وتفعيل حركة الشعوب وإنتاجها. فكل ما ينتجه الشباب هو إثراء لبلده، ليس ذلك فحسب. الإنجاز شمل الأطفال والمراهقين، وما شهدناه في برنامج محفل القرآني حقيقة هذا يرفع مستوى العقول والأذهان، وكانت مشاركات الأطفال والمراهقين مذهلة فيه، وهو جانب أدبي ديني أخلاقي متطور وطموح لمراتب أعلى وثقافة أرقى، وهذا ما تطمح له كل الشعوب الإسلامية على أقل تقدير. وأننا ننظر في التلفزيون لبرنامج محفل وكأننا ننظر إلى الجنة، إلى الجنان واقعا، والثمار العمل التي يؤتى جناها كل حين، وكذلك الجانب الفني والرسم والأشغال والسينما، كل ذلك يجعل لإيران الصدارة بلا منازع ولا مثيل. فهنيئا لكم نيل كل تلك الدرجات التي تشعرنا بنعيم الجنة ونسيمها، وتراثكم الفني الذي لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة الجميع وأسناد الجمهورية الإسلامية له بكل ما أتيت من قوة. فشكرا لكم على جهودكم الجبارة ومساعيكم الحثيثة، وحفظ الله السيد القائد والموجه الأكبر السيد علي الخامنائي وحكومته الرشيدة، وتحية لشعب إيران الجبار في أدائه وقيمته وإنتاجه. كانت معكم أم علي من البحرين.
حيا الله لأختم علي من البحرين، شكرا جزيلا على موضوعك عن الشباب ودورهم في تطوير حركة البلاد، وأيضا المثال الذي ضربته لنا الأخت أم علي فيما يتعلق ببرنامج المحفل. طبعا هذا البرنامج القرآني الذي كان يقدم لمستمعينا ومتابعي الإعلام الإيراني عبر القناة الثالثة الإيرانية، وطبعا هناك إعادة لهذا البرنامج عبر قناة القرآن الكريم وترجمة هذا البرنامج من خلال قناة الكوثر الفضائية. حقيقة البرنامج كان يعني مبدع في طريقة يعني تنفيذ برنامج قرآني أو إجراء أو تقديم برنامج قرآني بقالب جديد، بقالب مبدع. والبرنامج حقيقة ألقى نظرة إلى القرآن، إلى الفعاليات القرآنية، إلى تلاوة القرآن، إلى حفظ القرآن، إلى هداية الناس بالقرآن الكريم، ليس فقط في إيران بل في كل العالم. حاول المنتجون لهذا البرنامج أن يحصلوا على مصاديق عملية فعلية لتواصل الناس مع القرآن الكريم، لهداية الناس بالقرآن الكريم. ألقى هذا البرنامج حقيقة إلى كل هذه النشاطات والفعاليات القرآنية من زاوية جميلة جدا. وطبعا نجاح هذا البرنامج يعود إلى عدة عوامل، ممكن الإشارة إلى يعني استخدام و يعني توكيل الأمر وتحميل المسؤولية للطاقات الشابة، المحاسبة والبحث عن حاجات المستمعين والمتابعين و المشاهدين لهذه البرامج. كل هذه النظرة الدقيقة ويعني الحساسية البالغة في اختيار المواضيع، في اختيار الضيوف، كل هذه حقيقة يؤدي إلى هذه النتيجة، بحيث من بعد مضي أكثر من يعني 10 أيام من بث هذه حلقات من البرنامج، لا زال المتابعون يعني يتحدثون عن هذا الإنجاز العظيم فيما يتعلق ببرنامج قرآني. وأيضا إذا تتابعون مواقع التواصل الاجتماعي فأنكم تجدون الإقبال الكبير على هذا البرنامج في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعني يختارون مقاطع من هذا البرنامج ويتحدثون عنه. على أي حال الحديث طويل في هذا الخصوص، ونتمنى الموفقية والسداد لكل الإعلاميين والبرامج الإعلامية، السداد والموفقية في تقديم ما ينفع المجتمعات الإسلامية. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يقول للبرنامج:
تحية لكم جميعا. حكمة أو حكم، كلام المرء ميزان عقله، أما فعله فهو ميزان طباعه وأخلاقه. ثقافة عامة، اخترعت أو أنشئت السينما 1727 للميلاد، واحتل مضيق جبل طارق 1704 للميلاد. وأخيرا صفحات من التاريخ، أول جريدة مصرية صدرت 1826 للميلاد، وأشكر لكم.
أحسنتم أخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة، الشكر الجزيل للأخت أم علي أيضا من البحرين. نعم، أبو حيدر الهمداني من الكويت أيضا شكرا جزيلا لك، وكذلك أبو مهدي من البحرين يتحدث عن فضل قراءة سورة القدر على القبور، من زار قبر مؤمن فقرأه عنده 7 مرات إن أنزلنا في ليلة القدر غفر الله له ولصاحب القبر إن شاء الله. شكرا أبو مهدي من البحرين، وشكرا جزيلا لكم جميعا على طيب متابعتكم ومشاركتكم وتعليقاتكم الحلوة والجميلة في برنامج المنتدى الإذاعي. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم.
لو أمطرت الدنيا ضيق العيش بداك غيوم، ستبددها
بسمة أيتام أو دعوات
المحروم. الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية.